قال المؤلف رحمه الله: زيادات الثقات. وفي زيادات الثقات الخلف جمع لمن رواه ناقصا أو من أتم. ثالثها تقبل لا ممن خزن وقيل أو ممن أتم. ثالثها تقبل لا ممن خزن وقيل إن
من
من
من من
من
كل هذه أين
تقصيد أحمد شاب
طبعا جديد
ممن رواه ناقصا أو من أتم. ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه. وقيل إن أكثر حذفها ترد وقيل حذفها إن أكثر حذفها ترد وقيل فيما إن روى كلا عدد إن كان من يحذفها لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل. وقيل لا إذ لا تفيد حكما وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتمد خالفت ما للثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح.
هذا المبحث ومبحث زيادة الثقة أو زيادات الثقات، يعني ما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد؟ هل هي مقبولة أو مردودة؟ هل هي مقبولة بالإطلاق أو مردودة بالإطلاق أو مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد؟ العلماء فيها سبعة أقوال ذكرها السيوطي في هذه الأبيات الثمانية. زيادة الثقة هي أن ينفرد الراوي عن شيخه بزيادة لم يذكرها غيره من الرواة الذين رووها عن الشيخ، وهذا الذي جاء بها ثقة، يعني هذا الذي زادها أو روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقات. أما إذا كان ضعيفا أو ليس بثقة فوجودها في العدم لا يبحث عنها. أقول ما دام أن الذي زاد غير ثقة هذه لا يلتفت إليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد إذا كان رواه ثقة القطاع، والزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها كعدمها لا عبرة بها، وإنما الكلام في زيادة الثقة الذي روى عن شيخ الحديث فزاد فيه في المتن زيادة أو زاد في الإسناد زيادة خالفه من هو أوثق منه أو خالفه غيره من الذين رووا عن ذلك الشيخ دون خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة فصارت تلك يقال لها زيادة ثقة، انفرد بها ثقة عن ثقات أو ثقة عن من هو أوثق منه، ثقة عن ثقات أو ثقة عن هو من أوثق منه. فذكر المصنف فيها تسعة أقوال. القول الأول أنها تقبل مطلقا سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما أو ممن رواه ناقصا، وسواء كان ذلك فيه يعني إثبات حكم أو ليس فيه إثبات حكم، تقبل مطلقا ما دام أنها زيادة فإنها مقبولة على هذا القول الأول. لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك شيء عند المحدثين يسمونه الشيء المحفوظ والكاذب. والمحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا الثقة، وعكسه الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا الثقات أو الأوثق. فمخالفة الأوثق للثقة أو الثقات للثقة هذا يعتبر محفوظ، ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ، وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح، ما يرويه عدل كان مضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ. والشاذ هو الذي يروي فيه الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح وتطبيق والمقارنة بين المحفوظ والشاذ، وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو ثقات أو يخالف ثقات، فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا منه أو أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا، مردودة مطلقا بدون تخفيف، يعني لا يقبل منها شيء، زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حدثها، لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما، فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة، يعني معناه يفرق بالزائد، هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل، وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة، أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة، فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس نعم، وقيل إن أكثر حزها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق، هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة يعني غير وليس فيها زيادة, فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إن كان روى كل عدد يعني كل من الزيادة والحد أكثر من اثنين وكان إيش لا وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد. يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو الثاني. والتابع يقول إن كان إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة, وإن كانت تعارض حكما
الثالث
وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي خالفت الإعراب فإنها تكون بالثقة هذا يعتبر مقبول, ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين, كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل ما يرويه عدل كان بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, يعني من شرط كونه صحيحا ان يكون غير شاذ. والشاذ هو الذي يروي به الثقه مخالفا للاوثاق. اذن هذا القول الذي هو قبول زياده الثقه مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ, وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أو ثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا منه أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا مردودة مطلقا بدون تقدير, يعني لا يقبل منها شيء, زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حذفها, لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما, فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة, يعني معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة على الزيادة, أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، نعم، وقيل إن أكثر حذها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق، هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. ولكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل أن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة، الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة، يعني غير ليس فيها زيادة، فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حيثها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إن كان روى كل عدد، يعني كل من الزيادة والحد أكثر من اثنين، وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد، يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد، ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو الثالث. والسابع يقول إن كان إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة، وإن كانت تعارض حكما السابع وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي، خالفت الإعراب فإنها تكون
وقيل حكم لا تغير نظمه.
نعم، يعني تقبل ما لم تغير في الإعراب، يعني ما لم تغير نظم الإعراب فإنها تكون مردودة، وإن غيرت إن لم تغير فهي مقبولة، وإن غيرت فهي مردودة. هذه ثلاثة أقوال. القول الثامن وهو أحسنها وأصحها وأولاها وهو الذي ذكره عن المصطلح وفيه تخصيص، وقسم زيادة الصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول قسم مقبول، وقسم مردود، وقسم فيه خلاف، والراجح أنه مقبول. فيقول ينظر في هذه الزيادة إن كان هذا الذي رواها وهذه الرواية مخالفة، يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة، يعني برواية من رواها يعني ناقصة، فإنها في هذه الحالة مردودة وغير مقبولة. إذا كان يعني في مخالفة الذي يعني والذي ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، فإذا بد من الترجيح، وذلك بردها وعدم قبولها ما دامت انها مباينة ومخالفة برواية غيره ممن هو اولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني انها اذا لم تخالف مقبولة، فحكى بعضهم الاجماع على ذلك، قال لانها بمثابة الحديث المستقل، ومعلوم انه لو تفرج راو في رواية حديث بأكمله وما رواه غيره فإن روايته مقبولة، فكذلك لو تفرد بزيادة ليس فيها معارضة لرواية أخرى أو لحديث آخر، فإن هذه الزيادة تكون مقبولة، ستكون بمزادة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد، فما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا هي تقبل. تمثلوا لهذا في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فليرقه. كلمة فليرقه هذه زيادة، الأحاديث الأخرى ما جاء فيها هذه الزيادة، لا إثبات ولا حد، وإنما سكتت عن هذه الزيادة. وبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل، لأن هذا ما عرضه أحد وليس فيها معارضة في رواية أخرى فهي مقبولة. هو الماء الذي ولغ فيه الكلب راق ويغسل الإناء بعده سبع مرات أولاهن بالتراب، فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا الحديث أو بزيادة من المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فكيف تمر من المسلمين؟ هذه يعني زيادة الحديث، يعني معناه أنه يدل على أنها أن المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عن زكاة الفطر، ولم يأتي نص يعارض هذه الزيادة، فهي بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل. والثالث أو الحالة الثالثة أن يكون فيه نوع مخالفة، ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد، يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رواها مطلقة، وأحد الثقات رواها بقيد، يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد. هذه فيه قولان من العلماء، منهم من قال إنها لا تقبل ومنهم من قال إنها تقبل، وهو الأرجح عند العلماء، لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا، في بعض الروايات أولاهن بالتراب. هذه دقيقة جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب، يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست بال يعني بشيء يعني مخالف مباين، وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكروا التكليف، لكن ذكروا سبعا ما فيها تكليف. وبعض الرواة الثقات ذكر أن إحدى السبع تكون بالتراب وهي الأولى، تكون بالتراب وهي الأولى، يعني مضافة إليها تراب. إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب، جاءت مقيدة بالتدريب، السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات لأنها إضافة لها تراب، يعني إحداهن أو الأولاهن أولاهن تكون بالتراب. فإذا هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة، فيعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب، أن تكون الأولى منها بالتراب، بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع بأنها تكون بالتراب. وهذا القول الأخير الذي فيه هذا التفصيل، بينما إذا كانت مباينة في رواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد، ولكن بالإطلاق والتقييد، فالأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بغير حد مستقل، والثالثة قولان للعلماء الأرجح فيها أنها مقبولة، لأن هذه الزيادة ليست زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد وهي إحدى السبع التي هي الأولى، تكون مضافا إليها ترابا، مضافا إليها تراب. وهذا القول الذي ذكره المصنف عن ابن الصلاح هو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد، وكذلك يعني تبعه النووي عليه والحافظ بن حجر وغيره من العلماء، هذا هو الذي ارتضوه، وهذا هو الذي رأوا أنه أولى ما يقال في زيادة الثقات. وكثير من الأقوال التي مضت ليس لها أهمية وليس لها قيمة لأنها تقييدات يعني ليست بواضحة، ولكن هذا التفصيل الأخير اللي هو يجعلها إلى ثلاثة أقسام ويكون إحداها مقبول والثاني إحداها مردود والثاني مقبول والثالث مقبول على الأرجح، يعني هذا هو أولى الأقوال. ولنقرأ الأبيات مرة أخرى فننظر في هذه الأقوال.
في زيادات الثقات الخلف جمع
كثير، زيادات الثقات الخلف جمع كثير، يعني الحكم زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرا، لأن جمع بمعنى كثير، يكون ما لا حبا جمع يعني حبا كثيرا، ففي زيادة الثقات الخلف كثير، في حكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير، وفي زيادات الثقات الخلف جمع. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جمع ذكر تسعة أقوال، هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة، وذكر أن الخلاف كثير وذكر تسعة أقوال من هذا الخلاف الكثير، ثم بدأ بشرح هذه الأقوال.
ممن
رواه ناقصا أو من أتم، هذه فيها قولان يعني متقابلان، القبول مطلقا والرد مطلقا، ولهذا قال بعدها ثالثها، لأن القضية بالنسبة للقولين الأولين متقابلان، قبول مطلق أو رد مطلق، ولهذا اكتفى بأن يشير إلى أن هناك أقوال منفصلة أولها الثالث، وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما، يقبل مطلقا يرد مطلقا. الأقوال الستة الأخرى أو الستة الأخرى فيها تفصيل، فهو قال لما ذكر ممن رواه ناقصا أو منعتا قال ثالثها، يعني ما تقدم قولان، إيش القولين؟ قولان متقابلان، قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقا، لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد، الكل يقبل أو الكل يرد. زيادة الثقات مقبولة دائما، زيادة الثقات مردودة دائما، لا تقييد ولا تفصيل، ولهذا قال في القول الثالث ثالثها، لأنها فيها تفصيل بعد ذلك. وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المتاخرة مثل جمع الجوامع للسيوطي وغيره في أصول الفقه، عندما يذكر أقوال يذكر المسألة في ثالث وهكذا، بدل ما يقول أول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا، ثالث وهكذا، يعني معناه قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل، والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مشى على هذه الطريقة، لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا، ثم بدأ بالأقوال المفصلة فقال ثالثها كذا، يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي تأتي بعد ذلك، التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات، القول الأول لا ينظر لها تفصيل، يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل، والثاني لا ينظر للقيود يرد مطلقا بدون تفصيل، الأقوال التي بعدها فيها تفصيل، الأقوال التي بعدها فيها تفصيل، تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها
تقبل لا من القدر،
ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا، لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا، فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة، وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تقبل، تقبل لا ممن خجل، يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة أو روى الحديث بدونها، يعني تقبل إذا كان الزائد الذي زاد الثقة، الذي زاد الزيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقص.
وقيل إن في كل مجد في الحمل بعض الأوين مثيال يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه.
ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة فإنها تقبل، وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في الرواية السابقة لأنه اللي رواها تدرك قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة فإنها تقبل يعني في هذه الحالة وإلا فإنها ترد. قال ويش وال لا يعني ذلك اللي هو وقيلة أيوة بعضا وإلا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها. نعم.
وقيل إن أكثر حذفها ترد
وقيل إن أكثر حذفها ترد يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزيادة والنقصان إن كانت الروايات عنه بالأكثر حذف تلك الزيادة فإنها ترد، وإن كانت الزيادة أكثر فإن الزيادة تقبل، وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة. وإنما الرد فيما إذا كان الذين رووها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة، فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أو تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووها بالنقصان فإنها تكون مقبولة. إذن هذا ينظر للموازنة بين العددين الذي رواها مختصرة والذي رواها عنه تامة أو التساوي، فإن كان الذين رواها أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدم، وإن كان الذين رواها زائدة أكثر أو تساوى الحاذفون والزائدون فإنها تكون مقبولة. كل أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة يعني في القول الذي سيأتي له العقيد. وبعده
وقيل فيما إن روى كل عدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل.
يعني إذا روى كل من الزيادة والنقصان الرواية اللي فيها زيادة الثقة والتي ليس فيها زيادة الثقة روى هذه في عدد وروى هذه في عدد، لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها يعني يتنبه لها ليست بالشيء الذي ينسى أو الشيء الذي يغفل عنه يعني يمكن يعني شيء له أهمية. كان الذين يعني إن كان بهذه المثابة فهي يعني ترد وإلا إيش
يغفل عن مثلها
في عادة لا تقبل. إذا كان لا يغفل عن مثلها في عادة فهي لا تقبل وإلا فإنها تقبل.
وقيل لا
تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا، لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا يعني معناها يعني توبيح بدون يعني إثبات حكم جديد يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة. يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت بها حكم وإنما هي كلام موضح أو كلام يعني ليس فيه إثبات حكم جديد فإنها تقبل، وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت بهذه الزيادة. وقيل لا إذ لا تعيد حكما يعني لا تقبل حين لا تعيد حكما، تقبل حين لا تعيد حكما، أما إن أفادت حكما جديدا فإنها غير مقبولة.
وقيل حكما لم تغير راسه.